تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نقطة أخرى من نقاط الصدام نبدأ حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. أهلا وسهلا
محمد. أهلا وسهلا،
منورنا دايما. بصراحة معلومات قيمة وذخيرة بستفيد بها بالفعل في سلسلة الحلقات اللي بيهدينا بيها بالفعل الدكتور راغب. يا جماعة عاوز أقول إحنا كنا بعدنا شوية وطفنا مع حضراتكم عن أحوال المسلمين في الصين وفي المشرق، هنيجي نقرب شوية عن مشكلة السودان. فيها نقاط عديدة هنلاقيها، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة، سواء مشكلة دارفور، جنوب السودان، إيه اللي بيحصل بالضبط، وإيه هو المخطط، وإيه المطلوب، ونقف جنبهم إزاي، والمشاكل هناك إيه. ده اللي هنعرفه مع الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به مرة ثانية. دكتور راغب، في الأونة الأخيرة يمكن سمعنا عن أزمة السودان. السودان طبعا الشقيق، هو أول جار لينا كمصر، ولكن يهمنا كوطن عربي. إيه المشكلة؟ يعني سواء لو بدأنا كده مع حضرتك بجنوب السودان، نتعرف الأول على شعب السودان.
على السودان نفسها، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة السودان طبعا دولة من الدول العربية الإسلامية المهمة جدا، وهي أكبر دولة عربية مطلقة يعني
كمساحة.
محدش لعله يعرف هذه المعلومة كتير، إنه السودان بلد ضخم 2.5 مليون كيلومتر مربع.
يعني هي دايما بنقول السعودية، ليبيا، السودان، هم متقاربين في
الجزائر. السودان رقم واحد، وراها الجزائر، وبعدين بعدين السعودية، بعدين موريتانيا، بعدين مصر. بعدين مصر.
تمام.
فمصر الخامسة.
جميل.
مصر الخامسة بعد أربع دول عربية اللي هي زي ما قلنا السودان، الجزائر، السعودية، موريتانيا، ثم مصر.
جميل.
فالسودان أكبر دولة، 2.5 مليون كيلومتر مربع، مساحة شاسعة، ليها دول جوار تسعة دول بتحيط بالسودان. طبعا مصر،
ودي حاجة فريدة من نوعها.
طبعا
يعني مصر لا يحدها أربع جهات.
يعني احنا عندنا جنوب السودان والغرب ليبيا والشرق فلسطين
بحر،
وخلاص شمال بحر،
صحيح،
وخلاص على كده.
لكن تسعة دول،
هناك تسع دول
حدود.
فعندنا فوق مصر طبعا الشمال مصر وجزء مع ليبيا، وعندنا في الغرب تشاد، وبعدين عندنا بقى في الجنوب مجموعة دول، عندنا أفريقيا الوسطى، في الكونغو الديمقراطية اللي كان زمان اسمها زائير، في أوغندا، في إثيوبيا، في كينيا، وفي أريتريا. فدول التسع دول بيحيطوا بالسودان، وطبعا كلما تعددت دول الجوار كلما تعددت المشاكل.
أكيد
أكيد. إن أنا لو عندي مشكلة صغيرة مع كل دولة من دولت اصبح عندي تسع مشاكل،
يعني واحد على واحد. اتنين ماشي، لكن تسعة لا.
انا في مصر هنا هحل مشاكلي مع فلسطين، نسال الله عز وجل انه يحرر فلسطين بكاملها.
آمين.
ومع ليبيا ومع السودان انتهت القضيه. هناك انت مع تسع دول بكل سياساتها المختلفه، بكل تاريخها المختلف، بكل عرقياتها المختلفه، مصالحها المختلفه، وضع معقد وصعب. وطبعا ده بيحط السودان في موقف حرج. السودان طبعا بلد زي ما قلنا مش بس كبير، هي بلد كمان ثري جدا بأرضيته الزراعية. السودان من أثرى بلاد، مش هقول العرب، مش هقول المسلمين، العالم في الأرض. تخيل، العلماء بتوع الزراعة والاقتصاد بيقولوا السودان والأرجنتين لو اتزرعوا صح يأكلوا الدنيا كلها.
السودان والأرجنتين،
الأرجنتين حوض الأمازون والسودان حوض النيل، الاثنين دولت لو اتزرعوا صح يأكلوا الدنيا كلها. بيسموا السودان والأرجنتين سلة غذاء العالم. طبعا اللي طالع من السودان قليل جدا.
قد كده لا، يعني انا عايز اقف على الحته دي لسبب، لان قد كده احنا كعرب خلينا هنا يعني في اللي حوالينا مش فاهمين الامكانيات اللي عندنا، مش قادرين نستغلها.
وانا عايز دايما خلينا نغير كلمه العرب ونقول كلمه المسلمين. لاننا احنا في الحلقات الماضيه اتكلمنا عن تركستان. تركستان مش عرب، عندهم بترول، عندهم يورانيوم، عندهم ذهب، عندهم زراعة، عندهم عندهم عندهم. يعني لو انت سحبت بقى على دول العالم الإسلامي، والله الثروات العالم الإسلامي هذه بركة أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة. هذه أرض السودان أحد هذه الخيرات، يعني في خيرات أخرى تعالى نتعرض لها إن شاء الله أثناء الحلقات. لكن أرض السودان الحقيقة من الأراضي الثرية الكبيرة الضخمة، وهذا الحجم الكبير لا شك أن أعداء الأمة يرقبونه، شايفين هذه المساحة الضخمة. ولو قامت في هذه المساحة الضخمة دولة قوية، هذا يغير موازين الدنيا كلها.
بالضبط. ده يفسر لنا الأطماع اللي بيحاول طبعا من قريب أو من بعيد يتدخلوا في السودان.
صحيح. طبعا. شعب السودان بقى، حضرتك كنت سألت عن شعب السودان. صعب. شعب السودان محتاج 20-30 وقفة الحقيقة. أنا من أكثر الشعوب التي أحبها في العالم، وأنا لفيت بلاد كتير جدا في العالم، شفت مسلمين من كل الأعراق. الشعب السوداني من أطيب شعوب الدنيا.
صحيح، ودي حقيقة.
من أرق شعوب الدنيا عاطفة، من أكثر شعوب الدنيا تواضعا، من أكثر شعوب الدنيا ثقافة، على خلاف ما يظن الكثيرين
أو يعني الكثيرون. كمان الشهامة والمروءة
فيهم الكرم والجود. يعني أنا الحقيقة أنا منساش، أنا في أمريكا في دالاس زرت أحد المساجد السودانية، مسجد عاملة الجالية السودانية، وعزموني هناك على محاضرة يعني، وعاملين مع المحاضرة يعني أكل، وكل واحد جايب معه أكل سوداني وأكل طبعا
لأنه يعني هم مميزين.
طبعا دبحين وعاملين مشويات فاخرة جدا، وعاملين يعني استضافة يعني على أعلى مستوى. الحقيقة أنا حسيت أن أنا وسط أهلي، كل الموجودين سودانيين، أنا أول مرة أشوفهم، يعني أول مرة أزور هذا المسجد
وتعرف على هذه الجالية. وأنا بالمناسبة في أحد الدول العربية لا أنسى الكمونية السودانية مثلا، وإحنا في شهر رمضان الكريم وبنشوق بقى مشاهدين الكرام. طبعا الكمونية السودانية هي طبعا هيسألون هي إيه، هنقولها بعدين. لا حضرتك عزمت بالفعل، كان في أمريكا.
أنا تعزمت في أمريكا عندهم
بس على طعام سوداني.
على طعام سوداني. يعني كان اللي لفت نظري حاجة الاستقبال، الدفء بتاع الاستقبال، الحب الفطري الطبيعي ليك كمسلم جاي بتزورهم أول مرة شوفوك وأول مرة تشوفهم، ومع ذلك حسيت إن أنت عارفهم من 20-30 سنة. لما زرت السودان، أنا زرت السودان قبل كده في محاضرات يعني وكده، تعاملي مع السودان يعني كان مع السودانيين الحقيقة كان تعامل لطيف جدا، حتى مع أكبر القيادات في السودان. حتى المؤتمر اللي كنت مادة ليه كان بدعوة من السيد الرئيس عمر البشير، والرئيس جه حضر معنا يعني المؤتمر، وبالضبط عمل مأدوبة حضر فيها وزراء وحضر فيها كذا، بيتكلمون ببساطة جدا بنوع من الطيبة الحقيقية غير متكلفة.
يا سلام.
فالحقيقة شعب أنا يعني أوقره جدا وأقدره جدا، وظلم الحقيقة هذا الشعب كثيرا في التاريخ، ظلم بمنع وسائل التعليم من غير المسلمين ومن المسلمين للأسف الشديد. أهمل هذا الشعب في العلاقات العامة بين المسلمين وبينه، ما تفهمش بقى صعوبة المسافات بوجود الأدغال ووجود كذا وكذا، ما تفهمش إيه القصة. لكن الحقيقة سقط إلى حد كبير جدا من التعاملات الإسلامية على مدار التاريخ بشكل غير مبرر وغير مفهوم وغير مقبول. سقط هذا الشعب من حسابات الكثيرين، وبالتالي هو الآن يعاني من حالة شديدة جدا من الفقر والظروف الصعبة. والعالم لما تعرض لمشاكل دلوقتي هتكتشف أن للأسف الشديد هذه المشاكل حصلت بمعزل عن العالم الإسلامي. أين العالم الإسلامي؟ عندنا أكثر من 60 دولة إسلامية، ودارفور يحدث فيها ما يحدث، وجنوب السودان يحدث فيها ما يحدث، ولعلنا نسمع مشاكل أخرى مستقبلية، لأن الهدف تحطيم هذا البلد الإسلامي الكبير دولة السودان العظيمة.
ده المقصود بالفعل.
أكيد.
يعني أنا بنستغرب نسمع في الآونة الأخيرة جنوب السودان، معنى كده ممكن نسمع عن شمال السودان ودارفور طبعا في الغرب. الواحد بيستغرب ليه ولصالح مين التقسيمات دي؟ ايه جنوب السودان؟
جنوب السودان
ليه؟
هقول لك انا يعني محاضره قالها آفي ديختر. آفي ديختر ده اللي هو وزير الامن الداخلي الصهيوني اسرائيلي، يعني دوله مسماه باسرائيل يعني كان الصهيوني، قالها المحاضره ديت في سنه 2008 السنه اللي فاتت. عنوان المحاضره ايه؟ المحاضره ديت على فكره نشرت في الجرايد. يعني
فين المحاضره؟
قالها في تل ابيب، ونشروا اخبار هذه المحاضره في الجرايد العبريه الصهيونية. عنوان المحاضرة تفتيت السودان هو الهدف. هو كده عنوان المحاضرة كده
بالبنط العريض.
بالبنط العريض تفتيت السودان هو الهدف. بقاء هذا الكيان الضخم بكل إمكانياته، ولعلنا إن شاء الله أثناء الحلقات نتعرض لإمكانياته غير الغذاء، في إمكانيات تانية كتيرة. بقاء هذا الكيان الضخم بهذه الإمكانيات شيء في منتهى الخطورة على اليهود، على أمريكا، على أوروبا، على أي فكرة استعمارية. ده كيان ضخم جدا، وبالذات أن فيه توجه إسلامي واضح في القيادة السودانية، فده ممكن يأثر على أفريقيا كلها، يغير موازنات عالمية
يعني كمان. لهذا السبب أن في كيان إسلامي
ففي كيان قوي. ضخم قوي وإمكانياته ضخمة، فلازم يتقطع هذا الكيان عشان كل كيان يضعف.
يعني انما تاكل الذئب انما ياكل الذئب من غير القصيه. يعني ده المطلوب.
هم عايزين يقطعوا. عشان كده المخطط اللي معمول للسودان هقول لك عليه هو مفزع. عايزين يقطعوا السودان لخمس حتت. وهذا الكلام على فكره معلن في جرايدهم وفي بحوثهم العامه، مش وراء الكواليس واحنا بنستنتج وبنستنبط. انا كنت راجع من امريكا مره وجورنال تايم كنت بقراها في طياره، يعني عده صفحات عن قضيه السودان، وده كان قبل موضوع اعتقال البشير والهوجه الاخرانيه ديت، الكلام ده كان من سنتين ثلاثه، عده مقالات كلها عن السودان. كيف او لماذا يهتم الاعلام الامريكي اللي عايش هناك في 10,000 قضيه شغلاه بقضيه السودان، وعامل ملف على المساكين في دارفور وملف على المساكين في جنوب السودان، وكان الرقه واللطف والحنان الامريكي لا يستطيع ان يتخلى عن هؤلاء البسطاء. قنابل بتنزل فوق افغانستان، فوق ملاجئ الايتام، بتنزل فوق العراق بكذا، بتنزل فوق كوزو وكذا، لكن دولت اللي رق قلبهم على هذه المنطقة. طبعا كل ده لأن هذا البلد خطير. عايزين يقسموه خمس أقسام. قسم الجنوبي يبقى هو جنوب السودان، يبقى دولة منفصلة. القسم الغربي اللي هو دارفور يبقى دولة منفصلة. القسم الشرقي اللي هي كاردوفان تبقى شرق السودان، دولة منفصلة. القسم الشمالي اللي هي النوبة ياخدوها مع جزء من جنوب مصر اللي هي النوبة، جنوب أسوان،
هم برضه عندهم نوبة بالمناسبة
ويعملوها دولة. هم طبعا النوبة الاستعمار بيحط خط ويقسم،
لكن هم هي واحدة،
فقسم النوبة
النوبة المصرية أو السودانية هي واحدة،
قسم النوبة لنص هنا ونص هنا،
لأن في معظم السادة المشاهدين يقول النوبة دي عندنا.
ما عندنا يعني. بالظبط. نص عندنا ونص عندهم،
يعني في نوبة مصرية ونوبة أسوانية
ونوبة سودانية، فعايز يقسم دي يعملها دولة. وعلى فكرة في ليهم امتدادات في أجزاء من ليبيا وأجزاء من تشاد، فهو عايز ياخد الحتة دي كلها ويعملها دولة النوبة. والوسط يبقى هم اهل السودان دلوقتي اللي هم اهل الشمال،
يبقى دارفور غربا جنوب السودان،
كردفان شرقا
السودان،
شمال النوبه، والوسط بقى اللي هو دوله السودان الموجوده دلوقتي اللي هو العرق العربي اللي موجود دلوقتي. فيبقى كده قسم السودان خمس اقسام، كل قسم عنده اشياء. اصبح كل دوله ضعيفه، كل دوله هشه، والكلام ده حصل كتير جدا جدا في التاريخ. طبعا قضيه اخطر هذه القضايا، كل هذه القضايا خطير، كل قضايا خطير، حتى القضايا التي لم تثر بعد زي قضية النوبة أو قضية شرق كردفان، شرق السودان اللي هي كردفان، لم تثر بعد على الساحة بشكل قوي، ومع ذلك قضايا خطيرة. لكن تظل أخطر هذه القضايا هي قضية جنوب السودان. ليه؟ أولا لكذا سبب الحقيقة. جنوب السودان، وطبعا ده كلام مفزع مفزع للمصريين خاصة وللعالم العربي والإسلامي كله، لأن أثر أي أثر سلبي على مصر بيأثر على الدنيا كلها حقيقة، على كل الدنيا الإسلامية كلها.
على فكرة يا دكتور، الشعب المصري شعب ذكي وشعب فاهم وعارف وقاري الأحداث تماما يعني، ولكن لا يفصح طبعا عما بداخله إلا في الوقت المناسب.
لكن احنا طبعا الدنيا واضحة الحقيقة، واللعب زي ما بيقولوا على المكشوف، والتخطيط على صفحات الجرائد وفي المؤتمرات العلمية العامة بيناقشوا هذه القضايا.
ليه بقى جنوب السودان هي الأكثر خطورة؟
جنوب السودان أولا بيتحكم في منابع النيل للدخل لمصر. يعني النيل زي ما إن شاء الله نفرد حلقات مستقبلية في هذا البرنامج أيضا لقصة النيل، بس النيل بيخش السودان من جنوبه اللي هو النيل الأبيض، أحد فروع النيل الكبرى، النيل الأبيض بيخش السودان من جنوبه، وبعدين بعد كده بيكمل في الطريق ويتقابل مع النيل الأزرق اللي جاي من أثيوبيا، ويكملوا لحد ما يخشوا على مصر بعد كده. هذا الجزء الجنوبي اللي جاي من بحيرة فيكتوريا، اللي جاي من وسط أفريقيا، اللي بيمر في السودان بيمر في جنوب السودان. فتصبح دلوقتي لو أنا حطيت هنا في هذا المكان دولة منفصلة عن دولة السودان، وعملت على هذه الدولة على هذا النهر اللي داخل جواها ده سد، أصبحت أنا متحكم تماما في شريان الحياة اللي جاي للمصريين واللي جاي للسودانيين كمان، اللي جاي للسودانيين الشماليين بقى، لأن الدولة دي في الجنوب هي اللي واخدها الأول. فلو أنا مسكت هذا النهر
وتعمل سد
بقت كارثة. بقت كارثة. بيقولوا الحرب المستقبلية
حرب على المياه.
حرب المياه بالظبط.
ده بدأت
تركيا وسوريا يعني مشاكل على المياه،
بدأت أجراسها.
اليهود محتلين الجولان عشان المياه، محتلين مزارع شبع في لبنان عشان المياه، مفاوضات مع المصريين عشان إمداد أنبوب من المياه من النيل الى تل ابيب. القضيه قضيه خطيره جدا، ميه يعني، انت لو الميه دي مش موجوده خلاص انتهت القضيه. فلو جنوب السودان قامت في دوله تتحكم في منابع النيل اديني بقى ايه تصورك عن الوضع اللي ممكن يكون في مصر، اما ان تركيع مصر لما تريد هذه الدولة، واما حرب وخلاص. لو انت قد هذه الحرب، ما تدخل هذه الحرب، هذه الحرب مين اللي وراها؟ ممكن برضو في اثناء الحلقات نعرف مين اللي هيكون وراها. صحيح. ليس جنوب السودان فقط. يبقى اول قضية قضية المية والسيطرة على المية، ودي قضية خطيرة جدا. القضية الثانية الخطيرة جدا ان جنوب السودان اكتشف فيه البترول، وانا عايز اقول لك ان السودان من البلاد الواعده في البترول. 80% من البترول السوداني في الجنوب، 80% من البترول السوداني الخام الجديد ده،
80%
البكر 80 في الجنوب. فلو انفصلت دوله الجنوب كما يريدون، فهذا الانفصال معناه تنفصل هذه الدوله بمقدرات اقتصاديه هائله في نفس الوقت اللي تحرم فيه السودان من مقدرات اقتصاديه هائله. كل اضافه لدوله الجنوب هو انقاص من دوله الشمال.
80% طبعا مشاهدينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين رقم لا يستهان. واعتقد ان المشكله كمان مش مشكله البترول بس، ده اكيد في
اكتر من كده
هنكمل، ولكن بعد الفاصل اسمح لي فاصل قصير ونعود اليكم فكونوا معنا. ظاهر ان مش جنوب السودان بس هي اللي عامله مشكله، ده يعني في مناطق كتيره في السودان هتعمل مشكله، زي ما سمعنا من الدكتور راغب، وهي دارفور او كردوفان او النوبه شمالا او في السودان. لكن زي ما قال الدكتور بالفعل سد،
هي قصه جنوب السودان اخطرهم حقيقه.
و80% نعم بترول،
80% بترول وتحكم في منابع الميه. فوق كده النظره الاوروبيه لا يمكن بحمل احوال تنسى قضيه الدين الاسلامي. حتى لو تحول المسلمون الى علمانيين في فتره من فترات حياتهم، او الى شيوعيين او الى راسماليين او كذا يعني. كذا لا ما يطمئنوا، يعرفوا ان هذا الاسلام عملاق كبير قد ينام بعض الايام او بعض السنوات لكنه يصحو، وعندما يصحو يغزو العالم جميعا. فهم قاريين التاريخ كويس، احنا مش قاريين التاريخ زي ما هم قاريين للاسف الشديد. هم قاريين التاريخ وعارفين ان هذا الوضع خطير جدا. التوجه الاسلامي اللي موجود عند الحكومه السودانيه، او حتى بدون توجه اسلامي، يعني حتى في الايام اللي كان بيحكم فيها جعفر النميري وما كانش في توجه اسلامي، كان توجه علماني في البلد، ومع ذلك كان الهجوم شديد على السودان، او محاوله تحجيم قضيه السودان واضحه في اذهان الاستعمار. بيقولوا لو السودان دي دوله اسلاميه ايه اللي يحصل؟ لو الاسلام دي دوله مفتوحه على افريقيا، جنوب السودان ده هو بوابه السودان على افريقيا، شعوب عايشه متاخره 100 سنه ورا، جايز اكتر من كده كمان. شعوب عايشين في قبائل في اكواخ بيعبدوا شجر، بيعبدوا وثنيين. ده جنوب بعد جنوب السودان. يعني انت عندك مناطق بقى افريقيا الوسطى، اوغندا، الكونغو الديمقراطيه، هنعمق شويه نخش على بوروندي، هنخش على تنزانيا. البلاد دي كلها فين من الحضاره؟ بعيد تماما. لو تعرضت على هذه البلاد الفكره الاسلاميه، وخاصه ان واصلها الفكره الاسلاميه، لكن لو دوله بقى بدات تنشر هذا الفكر بامكانيات دوله، تتحول افريقيا السمراء هذه الى دوله
الى دوله طبعا إسلامية. السيطره على كل هذه الكيانات
طبعا. فيبقى سهل جدا. فهو لو حط له بقى حاجز صد اللي هي جنوب السودان بقت دوله غير اسلاميه موجوده في هذا المكان، طب ازاي غير اسلاميه؟ هيفصلوها ازاي؟ هيفصلوها في شعبها، شعبها غير اسلامي. للاسف الشديد، تعالى اقول لك على احصائيات غريبه جدا في داخل السودان. لما ناخد جنوب السودان لوحده، هتلاقي ان 65% من اهل جنوب السودان دينهم ايه؟ وثنيون.
معقول؟
تخيل في السودان
65%
65% 65% من اهل جنوب السودان وثنيون. وثنيون بيعبدوا الاصنام،
يعني الدرجات دي اكيد في معزل او في منع عن
بعيد. طبعا ده خطا على مر العصور من الحكومه السودانيه ومن المسلمين. ازاي الناس دي كلها في دولتنا الاسلاميه العربيه ما وصلناش ليهم بالاسلام على مدار سنوات طويله، قرون سابقه؟ فوثنيون. الشعب السوداني اجمالي 41 مليون تقريبا، منه سكان الجنوب 10%. سكان الجنوب مش كتير، لكن لما تاخد الجنوب لوحده معظمه وثنيون، والنصارى 17% والمسلمين 18%. يبقى أنا عندي المسلمين دلوقتي لما النصارى يحطوا ايديهم في ايدين الوثنيين
هتبقى الغلبة
عشان ينفصلوا. أصبح النصارى والوثنيين دلوقتي تعدادهم عدي يعني 80% 82%، والمسلمين 18%، وهذه الدولة واقف وراها دول العالم النصرانية واليهودية. فأنا بتكلم على دولة هتبقى عندها مقدرات عسكريه عالميه. جنوب السودان بقى اللي هي دوله جنوب السودان بشعب غير مسلم، المسلمين فيه اقليه، هتقف حق صد المد الاسلامي. هذه الدوله فوق كل اللي قلناه ده، تحكم في الميه، تحكم في منابع البترول 80% من بترول السودان، دوله غير مسلمه في جنوب السودان تمنع وصول الاسلام لافريقيا، وفوق ده كله هتصبح هذه الدوله مرتعا للمخابرات العالميه. هتلاقي فيها الموساد، هتلاقي فيها CIA، هتلاقي فيها مخابرات العالم كله متجمع فيها، تصدر المشاكل والمشاكل والمشاكل للعالم العربي والاسلامي بكامله. سيطره مركز في وسط افريقيا، خلاص يبقى الحته ديت اتباعت للامريكا ولليهود ولكل من يسير على نهجهم. الوضع يا اخي في منتهى الخطوره حقيقه. وقضيه فصل جنوب السودان مش قضيه وهميه، انا بقول للمسلمين دلوقتي الاصل في الامور دلوقتي انها تنفصل. يعني الجو العام الغالب انها تنفصل. وهنتكلم في القصه ان شاء الله عشان نعرف ازاي هتنفصل في الحلقات القادمه، نقدر نعرف هذا الوضع. لكن لازم وقفه، شكل الوقفه دي ايه هنتكلم برضو في هذا الشكل. بس الموضوع خطير حقيقه، خطير. ليس فقط خطيرا على شمال السودان او على دوله السودان، ولكن خطير على مصر جدا، وخطير في نفس الوقت على العالم الاسلامي كله، خطير على افريقيا اللي حملات التنصير فيها قويه جدا جدا، وستقوى اكثر واكثر عندما تقام دوله نصرانيه وثنيه في داخل ارض جنوب السودان.
يعني اذا دكتور بدات المشكله تحديدا من متى؟
هي جنوب السودان حقيقه مشكله عميقه جدا قديمه. لعل لما تيجي تدور تلاقي ان اصل المشكله الاستعمار الانجليزي. انجلترا احتلت السودان سنه 1899، أواخر القرن التاسع عشر، 1899. كانت محتلية مصر سنة كام؟ 1882. بعد 17 سنة احتلوا السودان. طبعا مصر والسودان زي ما أخوانا السودان بيقولوا دايما، مصر والسودان هي التواهد، فهم هم دايما إيه، مصر والسودان كتلة من زمان، يعني من أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، دولة المماليك غيره وغيره، واحدة الدولة العثمانية هي حتة واحدة وكيان متصل. والجذور بتاعتنا مش بس نهر النيل، الجذور الدينية العقائدية أهم شيء بتجمعنا، اللغة العربية، عوامل كثيرة جدا، التعامل الاقتصادي التجاري، قوافل التجار المصرية اللي نازلة السودان واللي نازلة من السودان على مصر، تعامل عميق جدا وقديم. كان شيء طبيعي جدا لإنجلترا بعد ما احتلت مصر أنها تكمل على السودان، لكنها بتكمل محافظة تانية. طول عمر مصر والسودان واحدة واحدة،
يعني
مش كان ملك مصر اسمه ملك مصر والسودان؟
بالظبط،
كانت حاجة واحدة واحدة واحدة. فدخلوا على السودان احتلوها. اول ما دخلوا السودان ودرسوا الموقف، من اخبث انواع الاستعمار استعمار الانجليزي. ولعلنا نقف وقفه مع مشاهد دلوقتي نحلل معاه الاستعمار الانجليزي والفرق بينه وبين الاستعمار الفرنسي. الاثنين على فكره، يعني انا بشوف الاثنين دولت اخبث واعنف نوعين من الاستعمار مروا بعالم الاسلام.
رغم ان البعض فاهم ان الاستعمار الفرنسي مثلا على سبيل المثال هي مش استعمارات، هي حمله استكشافيه.
خليني اقول لك
يعني الفرقات. اعتقد هذه الكلمه هم بيحاولوا يهوموا بيها المواطن العربي بقى، مش
صحيح مصر. وده في ناس بتحتفل بدخول الحمله الفرنسيه مصر واعياد
يعني اكتشاف حجر رشيد وما شابه ذلك.
بالظبط، الحمله يعني العلميه ووصف مصر والقصص دي كلها. خليني اقول لك الاستعمار الانجليزي لو انا الخصه في كلمتين، فرق تسد، سياسة رهيبة. دي قصتهم بمنتهى الهدوء أو منتهى البرود، البرود الإنجليزي المشهور. مفيش ضرب كتير. شهداء مصر في قصة الإنجليز قد إيه؟ إنجلترا احتلت مصر 70 سنة، 82 ل 52 1952، وحتى قعدت لعد 56 على ما خرجت الجيوش الإنجليزية كلها يعني بعد الثورة. إيه كم واحد ماتوا مصريين؟ ممكن تقول مذبحة دنشواي عشرات، مذبحة في إسماعيلية مش عارف إيه، كلها عشرات، مئات، آلاف. ده النظام الإنجليزي بمنتهى الهدوء بيسيطر، بس يقطع، يخش على كل حتة يقطعها. والأدهى من ذلك وأنكى، وهو خارج خلاص، هو خلاص خرج من البلد، البلد اتحررت، يسيب فيها بمنتهى الدهاء بعض الأماكن التي تظل محافظة على الفرقة إلى ما شاء الله. يعني بين مصر والسودان يقوم سايب حتة حلايب وشلاتين وكده عشان إيه؟ يعمل مشاكل بمصر والسودان. بين السودان الشمالي والسودان الجنوبي مشكلة جنوب السودان. سايكس بيكو، إيه سايكس بيكو؟ قطع الحتت كلها
بالظبط،
ده هنا وده هنا وده هنا، ما عندوش مانع اي جزئين جنب بعض. فلسطين واليهود لما جه يمشي الانجليز من سنه 48 لما انتهى الانتداب الانجليزي على فلسطين في 14 مايو سنه 48 وسلموا الرايه لليهود وهم ماشيين سابوا لهم دولتين عجيبتين جدا، الدوله الفلسطينيه المنتظره والدوله اليهوديه المنتظره، الاثنين مع بعض دولتين عجيبتين جدا.
أيوة.
كل حته فيها صراع الحدود بحيث تفضل موجوده في هذه المنطقه صراع ومشاكل ابد الابدين،
وهو ده الهدف يعني.
ده نظام الانجليزي، النظام الانجليزي دايما يقطع الدول فرق تسد ما بين كل دولتين يحط مشكله حدوديه.
الفرنسي،
الفرنسي عنده نظام تاني خالص، نظام يعتمد على عاملين رئيسيين، العامل الاول العامل الثقافي ان هو يخش يعمل فرنسه
تمام
للشعب، يعلمه اللغه الفرنسيه، يفتح له الاكاديميات الفرنسيه في فرنسا، وسائل التعليم، الجامعات الفرنسيه، مدارس فرنسيه، ارساليات فرنسيه، يخلي الشعب ده فرنساوي وهو عايش في ساحل العاج وهو عايش في النيجر وهو عايش في السنغال. السنغاليين دلوقتي بيتكلموا فرنسي
يعني فرض فكر
فكر بأسلوب اول حاجه دي
على المدى البعيد يعني.
بس خلي بالك بقى اما قبلتش هذا الفكر فالسلاح السيف البندقيه العنف الفرنسي لا يقارن بالعنف الانجليزي. واقرب الامثله اللي احنا عارفينها الجزائر، كم شهيد في الجزائر؟ مليون شهيد وبعض تقديرات مليون ونص
طبعًا.
لدرجه ان في وزاره في الجزائر اسمها وزاره الشهداء، وزاره لرعايه ابناء الشهداء اللي هو شعب ابناء مليون. فالنظام الفرنسي عنف وتقتيل وتذبيح وتغيير ثقافي، والنظام الانجليزي ملوش دعوه بالكلام ده كله ولا ليه دعوه بثقافه المجتمع، لكن ليه دعوه بتقطيع المجتمع. ولما دخل الانجليز اول حاجه حطوا عليهم عليها تقطيع السودان الى قسمين جنوبي وشمالي.
وهنا نتوقف وغدا نلتقي
ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، عند نقطه الانجليز والفرق بينها وبين الاستعمارات المستعمر الفرنساوي وجنوب السودان وقصه جنوب السودان ومشكله جنوب السودان نكملها بمشيئه الله تعالى غدا ان شاء الله. فكونوا معنا ولا تنسوا ان هذه سلسله الحلقات لابد ان تكون متكامله، يعني ما ينفعش حد يتابع حلقه ويسيب حلقتين، لان بالفعل الكلام مثير ومهم جدا. غدا القاكم مع الدكتور راغب السرجاني، شكرا لكم والى اللقاء.